الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 139 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 15 من شهر شعبان 43 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونجاوب أولا على الأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا نحب ذاك يا رسول الله. قال: فلن يغدو أحدكم إلى المسجد فيحفظ أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين. الحديث. يقول السائل: ما معنى يغدو؟ فهل هذا خاص في الصباح؟ فإذا ذهبت بعد المغرب إلى المسجد وحفظت آيتين، هل أدخل في الفضل المذكور أم لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، ليس فيه تخصيص فضيلة الآيتين على الكوماوين الناقتين، وإنما هذا عام، فمن حفظ آيتين في أي وقت فهو خير له من ناقتين كوماوين في أي وقت. ومعنى قوله أن يغدو كل يوم، هذا مثال، ولا مثال لا يخصص عموم المقال. وقوله يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أيضا فيه إشارة إلى أهمية الحفظ في أول الصباح، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما معنى كان عليه السلام يعجبه الثفل؟ كان يعجبه الثفل. أولا، هذا الحديث من حيث الإسناد فيه نظر، فقد ضعفه بعض أهل العلم. والثفل هو ما يكون من الحبوب، ما يكون من اللبن، ما يؤكل من حب وخبز وتمر مخلوطا معا، يسمى ثفلا. وقيل الثفل ما يتبقى من المادة بعد عصرها. الثفل ما يتبقى من المادة بعد عصرها، يعني التمر تعصره، ثم بعد ذلك إذا بقي منه شيء يسمى ثفلا عند العرب. وثفل الطاحونة هو ما يكون تحت الطاحونة من النخالة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هناك شركة خاصة لديها مولدات كهرباء تزود أصحاب القسائم الحديثة في البناء وتشييد الكهرباء مقابل اشتراك شهري قيمته 50 دينار، وأنا محتاج الكهرباء، وعرض علي جاري الملاصق لبيتي ومشترك بهذه الشركة أن يمد لي الكهرباء من عندي وتكون مشتركة بينه وبيني، وأنا أدفع له نصف وهو يكمل الآخر، بمعنى أنه استأجر الكهرباء من الشركة 50 وأعطانيها بالباطن بنصف السعر والتقاسم بينه، فهل علي إثم إن قبلت العرض؟ الجواب أن الشركة التي تمد هذا الرجل بالكهرباء إذا كانت الاتفاق بينه وبين الشركة في كمية معينة من الواط أو من مقدار الكهرباء، ثم هو لا يستخدم هذا المقدار ويصبح يستخدم بعضه والبعض الآخر يعطيك إياها، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت الشركة تمد هذا الرجل بالكهرباء بدون واط، وإنما فقط إمدادات كهربائية بدون عدادات، فليس لك أن تشاركه إلا بإذن من الشركة الأم وإذن صريح منهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز استخدام البرامج المدفوعة بدون أن أشتريها لغرض التدريب عليها فقط للتربح منها؟ إيش هي البرامج المدفوعة يعني؟ في أي باب؟ هذا السؤال غير واضح بالنسبة لي. يقول السائل: هل ثبت ذكر اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة بعد صلاة الضحى؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات كل يوم؟ أما قراءة قل هو الله أحد 10 مرات كل يوم، فإذا حسبناها من حيث الحسبة فهي تبلغ 10 مرات، فإنه كان عليه الصلاة والسلام ثبت عنه قراءة قل هو الله أحد 3 مرات بعد صلاة الفجر، و3 مرات في أذكار الصباح، و3 مرات في أذكار المساء، و3 مرات بعد أذكار المغرب. كم صار المجموع الآن؟ أكثر من 10، صح ولا لا؟ أكثر من 10. لكن إن كان مقصود السائل حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، فهذا أمر حسن إن عمل به الإنسان أحيانا، والله تعالى أعلم. أما حديث اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يقوله الإنسان في أذكار الصباح 100 مرة، أو بلفظ رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، أو بلفظ استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، فهذا لا بأس به. أما تخصيص ذلك ببعد صلاة الضحى فلا أعلم له دليلا صحيح. يقول السائل: رجل أقام احتفالية لوالدته ودعا أقاربه وقدم لهم الحلوى، ولكن بدون إقامة عيد ميلاد، ولكن لإدخال السرور في قلب والدته، فما حكم فعل؟ إذا كان هذا الاحتفال غير مقترن بزمان ميلاد والدته، كان يقول: والله يا أمي أنا اشتقت إليك وأريد أن أتيك وأعمل لك احتفال، وليس مقرونا بأيام ميلادها، فهذا أمر لا بأس به، احتفل بها في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة، في كل يوم، هذه أمك وهي تستحق ذلك. لكن المنكر والمبتدع اقتران ذلك بتاريخ وفاتها، أو في أسبوع في تاريخ ميلادها، أو في أسبوع ميلادها، أو في شهر ميلادها، هذا هو المنكر. والعجب من الناس أنهم لا يحتفلون ولا يحتفون بأمهاتهم إلا إذا جاء من الكفار شيء مبتدع، عيد ميلاد، عيد الأم، صاروا يحتفلون. طيب أنت وين عن أمك في عيد الفطر؟ أنت وين عن أمك في عيد الأضحى؟ أنت وين عن أمك في يوم الجمعة؟ ليش ما تهتم فيها؟ ليش ما تصلها؟ الله المستعان. يقول السائل: إذا الأسرة عندها ابن متخلف عقليا عمره فوق 30 سنة لا يتكلم أبدا لكنه يفهم بعض الأشياء البسيطة، هل يجوز للبنات من أقاربه الجلوس معه بدون حجاب ومصافحته؟ هذه مرتبطة بنوع الإدراك، إن كان يدرك معاني الرجولة فيجب الاحتجاب عنه وعدم مصافحته ولو كان متخلفا عقليا في أمور أخرى، وإن كان لا يدرك معنى الرجولة بمعنى لم يبلغ، والأطباء يقولون هذا النوع من المرض يجعله لا يبلغ، فإنه يعامل معاملة الطفل ولو كان عمره 30، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم صيام المرأة الحامل في شهرها 4 من الحمل؟ هي أولا تنظر إلى نفسها، فإن كان الصيام لا يتعبها فإذا تصوم. طيب الصيام لا يتعبها لكن قال الطبيب أو طبيبان مسلمان عدلان إن الصوم يضر الحمل، فيجوز للحامل أن تفطر ثم متى ما وضعت الحمل تقضي، وعليها إطعام كل يوم مسكين إن أفطرت لأجل الحمل، أما إن أفطرت لأجل نفسها فليس عليها إلا القضاء، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم أخذ أرباح الفوائد المعلومة النسبة في الودائع البنكية في البنوك الإسلامية بالكويت؟ لا بأس بأخذ الفوائد على الودائع التي تكون في البنوك الإسلامية، لأنهم إنما يعملون بأعمال تجارية صحيحة ولا يعملون بأعمال ربوية ولا بأعمال فيها شبهة الحرام كمصانع الخمور أو غيرها من الشركات ذات الأسس الباطلة. كون الإنسان يحدد لك نسبة معينة من الربح هذا لا يجعل الربح محرم. يعني مثلا أنا وأنت لو عملنا شراكة فقلت لك أنا أعطيك من الربح نسبة 10%، هذا ما يجعل الشراكة محرم. البنوك الإسلامية حينما تضع وديعة هم يقولون لك عندما أنت وضعت الوديعة فنحن نعطيك 3.5% من الربح، هذا لا بأس به. وإنما المحرم أن يقولوا لك نحن نعطيك 3.5 على كل 100 دينار ربحنا ولا خسرنا، هذا محرم، وفرق بين هذا وذاك. فإن كان بعض البنوك الإسلامية يعمل بالثاني فهذا ربا وإن سمى نفسه إسلاميا، والله أعلم. يقول السائل: نصحت أبي بعدم جواز حلق اللحية لكن رفض النصيحة، وهو يعلم الدليل وهو إمام مسجد، ويقول إن المداخل إرهابيون، ماذا أفعل؟ الله المستعان. إذا كان أنت نصحته وبينت له فإن قوله إن فلان إرهابي أو فلان من الناس إرهابيون لأنهم يتركون لحاهم يلزمه أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إرهابيين لأنهم أطلقوا لحاهم، فليس كل من أطلق اللحية يكون إرهابيا، وهذه مسألة خاطئة. كثير من الكفار وعامة وبعض المسلمين انطلع عليهم هذه الشبهة وظنوا أن اللي عنده لحية إرهابي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل عيسى عليه السلام عنده لحية، هذا كلام باطل. الإرهابيين هم الذين يرون قتل المسالمين، قتل الآمنين، تخويف الآمنين، يفجرون في الآمنين، هذول هم الإرهابيين، يرون تكفير المسلمين. يقول السائل: هل يصح الصيام نفلا بعد 15 من شهر شعبان؟ وما صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه آخر، وممن صحح هذا الحديث ابن خزيمة من المتقدمين، وابن رجب من المتأخرين، والعلامة الألباني وغيره. ومعنى هذا الحديث إذا صح يحمل على أمرين: الأول إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني ما دام ما صمت من الأيام الأول من شعبان فليس لك أن تبتدئ الصيام في ما بعد 15 من شعبان. والأمر الثاني أن المقصود إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي لا تصل صوم شعبان برمضان، بحيث لا تفطر حتى في يوم 29 وفي يوم 30. والأصل أن الإنسان يصوم ما يوافق صومه، أنت من عادتك تصوم الاثنين والخميس تصوم، من عادتك تصوم يوم وتترك يوم تصوم. أما إذا انتصف شعبان أنت ما صمت الحين تقول لا خلنا أستفيد من فضيلة الصوم في شعبان فبصوم، نقول لا، ليش ما صمت قبل؟ تقول السائلة: ابنتي قاطعة بناتي عني وتعمل لهم سحرا إذا تواصلوا معي لو بالهاتف ولو برسالة، وتدير الضرر بنا عند طريق الأسحار أو عن طريق الأسحار، وهي السبب في انفصالي من أبيها بنفس الأسلوب، وهذه أفعالها من 10 سنوات، نسأل الله السلام والعافية. هل يجوز أن أدعي عليها مباشرة: اللهم عليك بفلانة فإنها لا تعجزك، أو الدعاء بإنزال العذاب والسخط والهلاك، علما بأنني كبيرة بالسن وأسكن لوحدي وخوفا منها لا يتواصل أحد منهم معي، علما بأنها جعلتنا نبيع البيت، وبعد ذلك أصابني ما أصاب. على كل حال، هذه إذا تيقنت أنها كذلك فهذه ظالمة، ويجوز الدعاء على الظالم بقدر المظلمة. فإذا قلت: اللهم أكفني شرها، اللهم أكفني سحرها، هذا أمر لا بأس به، لكن لأن تدعي لها بالهداية خير لك ولها، والله أعلم. وبهذه المناسبة أوصي الأبناء والبنات بالبر، فاعلمنا واعلموا جميعا أنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة وهو عاق، لا يدخل الجنة عاق، ورضا الله جل وعلا مرتبط برضا الوالدين، ولا يمكن لعبد أن يحسن وأن يأتي بالإيمان ما لم يحسن إلى والديه. وأعظم حقوق البشر حق الوالدين، أعظم حقوق البشر بعد الأنبياء والمرسلين والصحابة هو حق الوالدين. فيجب على المسلم أن يبحث عن بر الوالد، مهما كان البر الوالد أو الوالدة فيهما من الطغيان ما فيهما، حتى لو كانوا كافرين. فالله جل وعلا وصاك بهما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، ووصينا الإنسان بالوالدين حسنا في الآية الثانية. حملته أمه وهنا على وهن، فصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه. فنوصي الجميع بالبر، فوالله إن العقوق عقوبته معجلة. جميع قطيعة الرحم عقوباتها معجلة، ومن أعظمها حقوق الوالدين. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفيه الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتكلم، يقول ما معنى أو ما المقصود بما دام في مصلى؟ هل المكان الذي صليت فيه الفريضة، بمعنى إذا غيرت مكاني بعد انتهاء الصلاة وأنا في المسجد لم أحدث ولم أخرج ولم أتكلم، هل ينطبق علي هذا الحديث حينها أو من الضروري أن أبقى في المكان نفسه لا أغير؟ المقصود في مصلى يعني في مكان صلاتي، مو في مكان الفرض. يعني أنت الحين صليت الجمعة وبعدين غيرت مكانك، قعدت على الكرسي، أنت لازلت في المصلى، لازلت في المسجد، ما خرجت من المصلى. فليس المقصود بالمصلى مكان سجوده، المقصود بالمصلى مكان صلاته اللي هو عموم المسجد، عموم المصلى. وبهذه المناسبة أحث نفسي وإياكم إلى الجامع أنفسنا. بعض الناس أول ما يسلم يطلع التليفون، يطلع الرسائل، ليش تفوت على نفسك استغفار الملائكة؟ ليش تفوت على نفسك دعاء الملائكة؟ وش بيفوتك إذا فاتتك الرسائل؟ شنو؟ 5 دقائق؟ والله ما تيجي 5 دقائق. اتق الله في نفسك، والله أنت في هذه اللحظات والساعات المباركة تحتاجها يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا رسالة ولا اتصال ولا أحد، تحتاج لهذه الحسنات. يقول السائل: إذا أطعمت الطفل بيدي اليسرى فهل يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال؟ نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم، والجمهور على الكراهة، يكره أن يطعم الطفل بالشمال وإنما تطعمه باليمين. يقول: نود لو تبينون لنا بما فتح الله عليكم في أمر يخص منهجية البحث والتحرير، ويتعلق الأمر بما يعرف أكاديميا بالسرقة العلمية، ما حكمها؟ وهل ثم ضوابط يدرك بها ثبوت السرقة العلمية من عدمها؟ نرجو منكم توضيحا يشفي غليلنا. أما التوضيح الذي يشفي غليلك كيف يبحث الإنسان، ما هي طرق البحث، فهذه فيها محاضرة خاصة لي بعنوان كيف تبحث، ويمكن أن تجدها وتطلبها من دروس الخدمة. لكن السرقة العلمية محرم، السرقة العلمية محرم، وهي أشد من سرقة المال، أن تسرق شيئا من جهد الغير وتنسبه إلى نفسك. مطلب بحثه إنسان، تأخذ منه صورة ثم تضعها تحت مطلبك أو مبحثك أو في كتابك على أنك أنت اللي كاتب، هذه سرقة علمية وهذه خطيرة. كان بعض السلف كلمات يقولها يخشى أن لا تكون هذه الكلمات من استنباطه، فيقول قال بعض العلماء. سبحان الله، الأمان العجيب. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يتساءل في هذه الأمور. سرقة معناها تنسب الفوائد وعمل الغير إلى نفسك، هذه معنى السرقة، سرقات العلمية. بعض الناس مع الأسف سمي نفسه دكتور، رسالة الدكتوراه مسروقة، سمي نفسه خريج، رسالة التخرج مسروقة. نسأل الله الهداية لنا وله. يقول: كيف ألخص تدوين الفوائد المستخرجة من الكتب؟ تلخص تدوين الفوائد المستخرجة من الكتب إما على في كتاب خاص لك تضع فيه الفوائد على حسب حروف المعجم، أو تنظر إلى هذه الفوائد، فإن كانت فقهية تضعها على كتاب فقهي عمدة عندك، وإن كانت حديثية تضعها لك في كتاب حديثي عمدة عندك، أو إن كانت عقدية تضعها في كتاب عقدي عمدة عندك، وهكذا. يقول: ما هي أفضل شروح كتب الأصول الستة والقواعد الأربعة؟ هناك شرح للأصول الستة والقواعد الأربعة لشيخنا عبيد بن عبد الله ابن سليمان الجابري حفظه الله ونفع به، وكذلك هناك شرح لشيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لهاتين الرسالتين، والله تعالى أعلم. ونفتح الآن المجال لكم، فتفضل عند سؤال. تفضل. عبد الوهاب. نعم. ليش؟ عشانهم يعني شقر ولا؟ لا شك أن الإعلام الغربي فخم الأمر، فجعل المهاجرين منهم أحسن من المهاجرين، يعني هجر ملايين الناس في اليمن، في الصومال، في أفغانستان، في سوريا. ها؟ ما شفنا هذا التضخيم وهذا التفخيم ولا هذا التكريم الذي هم يفعلونه لمهاجرين أوكرانيا. وهذا يؤكد أن الكفر ملة واحد، فهم يعينون بعضهم بعضا، وإذا تعلق الأمر بالإسلام ظهرت عنصريتهم. وهم صرحوا بعضهم تصريح واضح، سواء من مؤسسات الأمم المتحدة أو مؤسسات بعض الدول، أن مهاجري أوكرانيا ليسوا كغيرهم، هم يصرحون بهذا. على كل حال، أولا بالنسبة ل هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى ما يحصل في بلاد الكفار نظرة التحسر أو لا؟ هو لا شك أن الكفر وإن كان كله ملة واحدة، لكن بعض الكفر أهون من بعض. كيف أهون؟ هو كفر، لا أهون من حيث أثره على المسلمين. يعني مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جرى حرب بين الفرس المجوس وبين الروم أهل الكتاب، هذول كفار وهذول كفار في نظر الشرع، ومع هذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن ينتصر أهل الكتاب على الفرس، أحب، لاحظ، وأحب قريش ومن معهم انتصار الفرس على أهل الكتاب. فلما انتصر الفرس على أهل الكتاب قال المشركون: فإن إن وقع الحرب بيننا وبينكم انتصرنا عليكم كما انتصر الفرس على أهل الكتاب. فأنزل الله آيات سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. بالمناسبة بعض اللي يؤولون الآيات على كيفهم يقولون من قبل هذا اللي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد يقول هذا اللي وقع الآن، هذا تفسير باطل. إن المقصود من قبل أي في هزيمة الروم، ومن بعد أي في انتصار الروم. ثم بعد في يوم غزوة بدر انتصر المسلمون على المجوس وانتصر الروم على الفرس. إذن هذا فيه دلالة على جواز أن يفضل الإنسان انتصار بعض الكفار على بعضهم، ليش؟ من جهة يعني خفة ضررهم على المسلمين. أنا شخصيا ليس لي علاقة، لا أعرف يعني هؤلاء ولا هؤلاء، لكن إذا تأملنا في الواقع فلا يجوز لأي مسلم أن يشارك، هذه مسألة مهمة، أن يشارك في هذه الحرب، لأن هذه الحرب ليست لإعلاء كلمة الله، هذه الحرب انتصارات لملوك وعروش وقصور ومصالح دنيا واجتماعية واقتصادية. المسلم دمه ليس رخيصا حتى يشارك في هذا، عليه كما قال الله: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاتقوا. يهاجر مسلم يعيش في روسيا، يهاجر مسلم يعيش في أوكرانيا، يهاجر، خلاص يبتعد عن الحرب حتى لا يقتل في راية عمية. هذه راية عمية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مو عشان أرفع علم روسيا لأني أنا روسي مثلا، أو أرفع علم أوكرانيا لأني أنا أوكراني، هذا ما يجوز. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يشارك في هذا ولا في هذا. سؤالك بالنسبة ل يعني نظرة المسلمين إلى المظلومين من أوكرانيا، لا ينبغي أن يكون نظر المسلم إلى المظلوم الكافر أرفق وأحسن من نظره إلى المظلوم المسلم. بالفعل وجد من المسلمين فعليا وعمليا من لم يحرك شعرة ولا شعيرة لما هاجر المسلمون في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان، لما هاجر المسلمون من بورما ما اهتم ولا اغتم ولا حتى تغريدة ولا حتى كلمة، لكن لما هاجر هذول الشقر خلاص تحركت عنده الأحاسيس. ليش؟ هذه نظرة إبليس. هذول أهل الغرب، ايش فيهم أهل الغرب؟ أهل الغرب كما قال الله في القرآن: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في أي سورة الآيات؟ في سورة الروم. الآية هذه في سورة الروم. فهم هذا حالهم، تجد أحدهم عقله ما يصنع قنبلة نووية وذرية هيدروجينية وصوتية، في آخر اللحظات يجي يسجد للصنم، في آخر اللحظات يقول يا جيزو عيسى، في آخر اللحظات يقول ما في خالق. تقول له قنبلتك مصنوعة بلا صانع ما يصدقك، ويصدق أن الكون كله بلا صانع. هذا بالنسبة لسؤالك الثاني. الأول شنو؟ نعم، يعني التحسر على عدم إسلام فلان. قال الله جل وعلا في القرآن: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لاحظ، هذه الآية نزلت في مثل هذه الواقع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى لو يكون فلان مسلم، تمنى لو قريش كلهم يصيرون مسلمين، صناديد الكفر يصيرون مسلمين، فأنزل الله هذه الآية: لعلك باخع، أي قاتل هالك نفسك من الغم والحزن، ألا يكونوا مسلمين. وفي الآية الأخرى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا تغتم ولا تهتم، أنت عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وقال جل وعلا لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إسلام عمه أبي طالب، قال الله: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. إذن يجوز للإنسان أن يحزن أن فلان قريبه، فلان صاحب العقل، فلان صاحب القلم، ليته يصير مسلم، ما في بأس، لكن لا يوصله إلى درجة أن يعترض على قضاء الله وقدره. نعم، تفضل. يعني قطعا قطعا كل الطرق تؤدي إلى روما فيها خطأ عقدي، لأن هذه المقولة هي مقولة الفلاسفة الأولين، ومعناه أي طريقة تسلكها فهي توصلك إلى فلسفة اليونان وفلسفة الرومان. طيب وش فيها فلسفة الرومان وفلسفة اليونان؟ فلسفة الرومان فلسفة اليونان فلسفة باطل. أي نعم ما يتعلق بفلسفتهم بالطبيعة سديدة، ما يتعلق سديدة في الأغلب، وما يتعلق من فلسفتهم بالحساب سديدة 100%، لكن ما يتعلق بفلسفتهم بالديانات خاطئة 100%. الفلسفة علم شامل يشمل 3 علوم: إلهيات، طبيعيات، رياضيات. هذه فلسفة اليونان القديمة. فهم كانوا يتبخترون أن كل الطرق تؤدي إلى روما، نقول لا، غير صحيح. يلا أنا بروح روما، بمشي مشرق، شو راح أوصل روما؟ بالله عليكم كذب بعد. مع الأسف أن هذه الكلمة استخدمها بعض المسلمين لما يرى الاختلاف في الدين، ويقول كل الطرق تؤدي إلى الله، فيقول كل الطرق تؤدي إلى روما، غير صحيح. لا يؤدي إلى الله إلا طريق واحد، طريق الأنبياء والمرسلين. في زمن آدم عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن آدم نبي الله. في زمن نوح عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن نوح نبي الله ورسول الله. في زمن موسى عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا هو الطريق الموصل إلى الله، فبهداه مقتديه، ما في طريق ثاني. فهذه مقولة ضالة منحرفة، ومن حيث المعنى كاذبة. نعم، تفضل. وإليك. نعم 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 سؤال أخيكم أن أخا مريض وأصيب بمرض من رمضان الماضي، ثم من بعد رمضان الماضي إلى الآن هو في فترة النقاهة والعمليات التتبعية، ولم يتمكن من القضاء، أو لم يأتي وقت ليمكنه القضاء، صح؟ هذا سؤالك. ما دام أنه لم يفرط، انتبهوا لما أقول، ما دام أنه لم يفرط ولم يأتي وقت يمكنه القضاء حتى رمضان هذا، ثم صام رمضان هذا وبعد رمضان هذا عافاه الله، يقضي رمضان الفائت وليس عليه شيء آخر، ليس عليه شيء آخر. لكن إن كان فرط، يعني في وقت كان يمكن أنه يقضي بس قال بعدين مرض مرة ثانية، ثم عافاه الله عز وجل وما صام، قال بعدين، ثم مرض مرة أخرى، فهذا عليه القضاء بعد رمضان، وعليه إطعام عن كل يوم مسكين. نعم، تفضل. ترى لو ترفع صوتك أنا أذني شوي ميخا. أي أحسنت. أحسنت. أخوكم يسأل يقول من أخذ مكافأة لا يستحقها، فذكرنا أنه ليس له أن يأخذها، ماذا يفعل؟ يرد المكافأة إلى الجهة التي أخذها أو يتصرف فيها؟ لا شك بالاتفاق أنه إذا كان يمكنه الرد إلى بيت المال فليرده إلى بيت المال، هذا ما في خلاف. أخذ مكافأة لا يستحقها يرده إلى بيت المال. طيب إذا كان لا يستطيع أن يرد مثلا، فحينئذ نقول يتصرف فيها لا تصرف المالك، وإنما تصرف من يريد التخلص من نجاسة، فيذهب بها ويقول للناس، للجان الخيرية أو لأحد الناس الذين يعرفهم، يقول هذا مال حرام، لا تجعله في مسجد ولا في مصحف ولا يجعله في أقاربه ولا في كل من يكون بينه وبينه منفعة. هذا الذي ذكرناه، الله أعلم. تفضل يا شيخ. نعم نعم نعم. إذا كانت البنوك الإسلامية مجبرة في وضع بعض الأموال في البنوك المركزية والبنوك بصورة ربوية، فينبغي على هذه البنوك الإسلامية وينبغي على الهيئات الشرعية فيها أن ينظروا إلى هذه النسبة ويتخلصوا منها مثل عندنا في الكويت بعض البنوك الإسلامية عندما يأتون ويحاسبون الأرباح ينظرون بعض المعاملات اللي فيها الشبهة، مثلا بلغت أرباحها مثلا فرضا 500,000 مليون، يتخلصون منها يرسلونها لبيت الزكاة، هذا الواجب عليه. نعم. لا أنت كامل ليس عليك شيء، هم يتحملون عنك الوزر. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.